بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
أولا، هذا السياق القرآني ابتدأ بالحديث عن الشركاء وانتهى أيضا بالحديث عنهم، مما يدل على أن هذه الآيات الكريمة كانت من أجل انتزاع جذور الشرك من قلب الإنسان. ومن جذور الشرك في قلب الإنسان أن الإنسان لا يغفل أو ينسى أو يتجاهل نعم الله الكبرى، ويتشبث ببعض نعم الله التي وضع الله سبحانه وتعالى لها أسباب مادية، فيتشبث بها ويشرك بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه النعم الصغيرة التي جعل الله لها أسبابا خاصة، جعل النعمة تصل إلى الإنسان من خلال أبويه، من خلال أقاربه، من خلال الآخرين، فيشرك بهم ويعتبرهم أندادا لرب العزة سبحانه وتعالى، بينما ينسى أن هذه النعم الكبرى، نعمة الحياة، نعمة الشمس والقمر والنهار والليل، هذه النعم التي تحيط بالإنسان هي حقيقة ليست لأحد فيها صنع إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف نسيت كل هذه النعم وتوسلت بهذه الأمور الصغيرة؟ ثانيا، من المعيب، من الغبن، من الغباء، من الضلالة، الإنسان اللي يعيش 70 سنة بالدنيا وأمامه فرصة التعرف على ربه ثم لا يفعل. ومن لا يعرف ربه هنا سيبعث هناك أيضا لا يعرف ربه، يحتجب عن ربه سبحانه وتعالى هناك. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. وسأل قال ليش أنا عم أنا كنت بصير، الله يقول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما دام الإنسان ينسى آيات ربه هنا، يكذب بآيات ربه هنا، فهو سيحشر هناك أعمى، ليس أعمى العين فقط وإنما أعمى القلب أيضا هناك، ما وصل النتيجة خلاص انتهى. لذلك تكذب بآيات الله، هذا أبينه لا بأس، تكذب بآيات الله سبحانه وتعالى إلى درجات. مرة في الواحد يكذب يقول أصلا هاي مو آيات الله، مرة لا، نظريا يقول الشمس آية من آيات الله، القمر آية من آيات الله محاها الله سبحانه وتعالى، والليل والنهار واختلافهما وكل ذلك من آيات الله، لكن ما يستفيد منها، ما يدخل بقلبه، إنما لقلقة لسان، إنما مجرد كلام في كلام. وإلا لو أن الإنسان تذكر هذه الآيات واستوعب عبرتها لكان من المخبتين الذين إذا ذكرت لهم آيات الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، توكلوا على الله. يعني واضح أن الإنسان الذي يعرف ربه يختلف جذريا عن الإنسان الذي لا يعرف ربه. كيف يتعرف الإنسان على ربه؟ من خلال الآيات، ما في شيء طريق آخر، هذا الطريق بس، خلينا نفتح. وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. الله فاتح بابه وليس بظنين على الغيب، الغيب أمام الإنسان إذا اتخذ الطريق الصحيح لفهم هذا الغيب. من جملة الآيات الإلهية هالآية اللي الله يذكرنا بها في هذه الآية. أولا يقول ومن رحمته، معنى ومن رحمته أمران. الأمر الأول أنه هذا شيء ينفع الإنسان، لما يكون رحمة الله يعني نافع الإنسان، أليس كذلك؟ ربنا يقول يا أيها البشر، هذا اختلاف الليل والنهار من أجلكم، من تفضل من الله عليكم، رحمة من الله عليكم، فهي رحمة. ثانيا هذه من رحمة الله، يعني تذكروا اسم الرحمن والرحيم وأنتم تعيشون الليل والنهار، إذا وجدتم أن الشمس أشرقت من مطلعها أو غابت في مغربها، أو أن الليل والنهار كيف يختلفان في خلال فترة بسيطة، فترة بسيطة هذا الليل بكل جلجلة وكلكلة وظلامة، فدمر السحب راح وإجل النهار بكل ضوضاء وحركته وحيويته، وبالعكس كذلك. على طول إحنا نعيش في هذه الآيات الله، نتقلب في آيات الله سبحانه وتعالى ليل نهار، ونحن لا نعرف ربنا، لا نتذكر ربنا. هذا واقعا أنا أقول، أنا عن نفسي أقول هذا مغبون، مغبون يعيش في الحياة هالفترة الطويلة وما عنده في ساعتين يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ويتذكر ويعيش. يفكر دائما في المسائل التي الله كفاه أمرها. كثير من المسائل اللي حنفكر بها لازم نفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، باكر يصير عقب باكر شي يصير، بعد سنتين شي يصير، هذه أمور الله متكفل بها، رزق الله الله معطيه البشر. لكن البشر بوسوسته وغفلته وعدم تذكره الدايخ في هذين المسائل اللي الله سبحانه وتعالى مدبرها خير تدبير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أعظم درجات المؤمنين التفويض والرضا بالقضاء والقدر. لما وصل الإنسان للتفويض بعد خلاص يفوض أمرك إلى الله، شو يصير خليه يصير، هو يدبر الأمور أحسن مني ومن غيري. فهذه رحمة إلهية. ومن رحمته ماذا فعل؟ جعل لكم الليل والنهار. جعل يعني كان ممكن أن يكون النهار سرمدا أو الليل سرمدا. هناك بعض المناطق في هذه الأكوان الموجودة حولنا دائما مضيئة، وبعضها دائما مظلمة، يعني أكو مظلمة. بس الله جعل هذا التحول. ذاك اليوم اكتشف العلماء فد كوكب يشبه كوكب الأرض، يشبه كوكب الأرض في منظومة أخرى مو في منظومتنا. هذا الكوكب بعيد عنا بستمائة سنة ضوئية، يعني الضوء من ذاك الكوكب إلى أن يوصل إلنا يحتاج إلى 600 سنة. عاد كم سنة إذا افترضنا أن ركبنا في المركب وردنا نروح ذاك الكوكب نسافر إلى، كم سنة يريد؟ فقط وفقط 22 مليون سنة. 22 مليون سنة، هذا أقرب كوكب يشبه كوكبنا في هذا الفضاء الرحيم. والله يقدرهما ويقدر الليل والنهار فيهما ما قدر الله حق قدره. وين إحنا؟ وين ربنا؟ وين نعرف؟ يقول الله أكبر فكرنا وين؟ ومن رحمته جعل لكم هذا التحول، الليل والنهار والصيف والشتاء، وشلون الصيف يأخذ من بالصيف النهار يأخذ من الليل، وبالشتاء الليل يأخذ من النهار، وحاجة الإنسان ودقة، هذه الدقة هذا جعل إلهي، نظام فرضه الرب سبحانه وتعالى. وش حد الشمس، وش حد القمر، وش حد الأرض، وش حد هذه المجرات كلها أن تشذ عن تقدير الله ولو قيد أنملة؟ أبدا، ما كنت شيء. نزل جبرائيل عليه السلام على نبينا أعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال له اللهم صل على محمد، قال له يا أخي جبرائيل ظهر صائر؟ قال لا. إيه؟ قلت لا. وإيه شنو؟ قال قلت لي لما قلت لك لا الشمس كانت بعيدة عن موقع الأرض كذا كذا، مسيرة كذا كذا، هسه ما أدري مسيرة 500 مثلا ألف سنة، بس بمجرد ما كملت كلام لا وصلت الشمس. تقدير الإلهي. والشمس تسحب بالملائكة، والشمس تجري لمستقر لها بعض القراءات لا مستقر لها، يمشي ايش كذا تمشي انت مستقر عندها مستقر، بس مستقرها مو بشكل اللي احنا علمنا يوصل، بعد شيء بعيد كلش يوم القيامة، او يقال ان هذه الشمس تجري الى كل نجمة في مكان ما في هذا الفضاء توصل لذيك النجمة، ما ندري، وهذا كل اكثر تخمينات ترى مو حقائق. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ليش يا رب؟ لتسكنوا فيه. فيه الهاء يرجع الى منه؟ يعني تسكنوا في هذا النظام الكوني او لتسكنوا في الليل؟ كلاهما صحيح. الانسان بحاجه الى سكنة سكينه، وبحاجه ايضا الى ابتغاء فضل الله، الى الحركه والحيويه، اليهما معا. فاذا استطاع ان يسكن بالليل فهو الافضل، لان الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا والنهار نشورا. واما اذا لم يستطع فيبقى مجرد تحول الانسان من حاله السكون الى حاله الحركه مثل الليل والنهار بالنسبه للانسان. حتى هذا انا هم عندي ليل وهم عندي نهار. صحيح الافضل ان ينسجم ليلي مع ليل الطبيعه ونهاري مع نهار الطبيعه، لكن ان لم استطع فلا بد ان يكون لي ليل اسكن فيه ونهار ابتغي فيه من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا قال لتسكنوا فيه. فيه قد يرجع الى الليل لقوله في الايه السابقه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه، هذه الآية وردت الآية، ويمكن لا أصل السكنة. ولتبتغوا من فضله، الليل مقام السكن. ليش سكن؟ أساسا خلايا الإنسان، جسم الإنسان، نظام الأعصاب في الإنسان، كل ما في جسم الإنسان في الليل يحب الهدوء، يحب الراحة. أما هؤلاء اللي يظلون في الليل سهرانين في غير عبادة الله، هؤلاء في الحقيقة يخطئون. وعادة هذول اللي عندهم ليل بالليل شغل يشيخون قبل غيرهم، يعني شيخوخة المبكرة تصير عندهم، لأنه يخالفون الطبيعة. مثل في الواحد ده يسبح في خلاف التيار يتعب أكثر، الجسم كله يتعب وينهار. ومكروه السهر بعد صلاة العشاء إلا في أمور معينة. هذا واحد. واليوم كل الفسيولوجيين اللي يتحدثون عن فسلجة، يعني عن علم وظائف الأعضاء، يتحدثون عن هذه النقطة، وكم النوم الليل خصوصا أول الليل كم في فائدة لجسم الإنسان ولراحة الإنسان. ولتبتغوا من فضل، بالنهار زين واحد يقوم بس مو بطال عطال، النهار الله خلاه حتى تتحرك تكسبه فضل الله. ولتبتغوا من فضله، بعض الناس يتصورون انه اذا حصل راتب تقاعدي وسكنة عنده ارث من ابوها محصل فخلي يرتاح بعد، هذا غلط. الله ما خلق جسمك حتى بالنهار ترتاح، خلق جسمك حتى بالنهار تتحرك. اما هؤلاء اللي بالليل بالنهار يرتاحون بعبال الراحه، هي مو راحه، هذه في الحقيقه مفسده للجسم. ليش مفسده للجسم؟ لان هذا الجسم حينما صنعه الله صنعه للحركه، ياكل بس ما يتحرك، يصاب بالتخمه، يصاب بالدهون الثلاثيه، بالكوليسترول، يصاب ب مشكلة القلب، مشكلة الأعصاب، مشكلة السكري، عشرات الأمراض، لأنه هذا قاعد. رجل شاف الإمام الصادق سلام الله عليه قال له ها أشوفك الأيام ما تقعد بالمحل مالك، قال يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله أنا اكتفيت بعد حياتي الحمد لله الأمور ماشية والأولاد يمشوا الشغل، قال له أغدو إلى عزك، أغدو إلى عزك، ارجع رجع اشتغل تقاعد ما عندنا. واحد سألني عندكم تقاعد في الإسلام؟ قلت له إيه بنص الآية القرآنية في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تقاعد عندنا بس هناك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. شفت واحد شوية شاف نفسه. بالعكس هذا الإنسان غلط. هناك فد كلمة شائعة بين الناس مثل يقول من ترك المشي تركه المشي. هذا اللي ما يمشي بعد شوية شوية ما يتعلم مشي ما يعرف ما يمشي. من ترك المشي تركه المشي. فذلك جاء في الحديث الشريف أن أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى جيفة بالليل وبطال بالنهار. بالليل واقع مثل الجيفة وبالنهار يقوم ما عليه شغل عمل. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولتبتغوا من فضله. هذا رحمة. هذا الرحمة. النوم رحمة والقوم رحمة. القيام بالنهار وحركة الإنسان من فضله. مو بالضرورة واحد يتحرك حتى يأكل يشرب. الإنسان لازم يتقدم لازم ينمو. إذا مو إلك الإحسان الآخرين مو إلك تشتغل لأولادك لازم تشتغل لازم تتحرك. البلد يحتاج إلى حركة. البلد يحتاج أن يكون قوي. هاي الآية الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. هاي آية عامة. يعني بلد الضعيف بلد اللي يعتمد على كم نفط مقدار من النفط عنده ويبيع ويأكل يبرط بهذا النفط. هذا البلد ما عنده شيء يهان. شو الناس متعلمين على أنه يأخذ راتب بعض الراتب بعد يمشي بالشوارع ما يشتغل. شو المعنى هذا تأخذ راتب وروح يشتغل في شغل ثاني ما دام عندك في جسمك حيوية ومع الأسف الشديد الزراعة مالتهم تركوها. النخيل ماتت وقطعوها وكل واحد أخذ عنده نتفة أرض باعها وقام يأكلها وما أدري كذا. شنو هذا أنتو شنو هالطريقة هذه؟ ولتبتغوا من فضله. حركة بركة. بلد لازم يكون قوي. بلد لازم يكون ناهض نشط. أهل اليابان مع أن اليابان محتلة من قبل الأمريكيين حتى الآن تعتبر اليابان محتلة. أهل اليابان عارضوا استيراد الرز من أمريكا لفترة طويلة حدود عقد من الزمن 10 سنين عارضوا. الآن الأمريكيين فرضوا عليهم فرض. يقول لهم عمي احنا نبيع لكم الكيلو من الرز مثلا $0.5 انتو تشترون الرز الياباني $1 احنا نبيعكم ارخص. يقول احنا اكلنا لازم بيدنا نحصله مو نجيبك من ناكه. عيب علينا احنا ناكل من غيرنا. شايف الواحد هو بيئته ما يطبخ هو ياكل بيئة الجيران يتقدي. واحنا نشتري الطماطم من برا والبصل من برا والثوم يجينا من الصين والماء يجينا من فلان مكان والرق من فلان مكان والاراضي والمياه والحياه الحلوه وكل شيء موجود هنا. ايش فينا؟ الصناعه نفس الشيء. ليش ما نصنع امورنا؟ جابوا له ظرف خزفي ناصر الدين شاه اخذه بس هو كأنه ده يشوفها وقعها من إيده الشكل كأنه وقعت وانكسر. قال هذا انكسر. قال يا أخي انكسر هذا. قال عمي إحنا في الطاس الريد الأب يورث أحفاده مو يعني شيء انكسر. روحوا هذا لكم زين. والإمبراطور الياباني مشى حافي لفترة. قال أكو نعل أكو ثانج أكو كذا يجي برا. قال لا هذا نعم. بعدين جابوا له قطعة من الجلد وخلي بنصها فد حبل او فد خيط. هاي صحيح. هذا صحيح. انا سألت واحد خبير في اليابان هو عربي بس خبير مفكر من المفكرين الاسلاميين اذا اجيب اسمه تعرفوه. هاي سألته كيف كان يروح اليابان؟ قلت اليابان ليش تقدموا؟ قال يعتزون بوطنيتهم. يعني هذا الثوب يقول ما ادري من برا يجي. تدرون اليابانيين حتى الان لما تروحون الى فندق في اليابان واحد يروح فندق ماكو هذول اللي الآن بحاسبات يصدروه العالم كله بس بالفندق ماله عنده فد شيء هذا المربع اللي أكو بيها فد شوتكة يسموه خرز بالخرز يحسب. قال عمي أنت قل إحنا هذا تعلمناه من آبائنا على هذا نمشي إحنا. عندهم اعتزاز بأنفسهم بتاريخهم بإمبراطوريتهم، وإحنا بسرعة نفقد هذه المسائل. النخلة كانت عزيزة على الفلاح، هاي النخلة يجي فاليوم أنا كنت في بستان مو في العراق في مكان آخر، فواحد شايب جاني قال هاي الشجرة أنا قبل 30 سنة زرعتها، هاي قبل 40 سنة، هاي يوم اللي كان كذا. كان مهتمين بالأشجار، مهتمين بالنخيل، مهتمين بكري الأنهر، مو من باب الأكل والشرب، من باب عزة النفس. والنخيل تبيناها طيرناها والحياة حولناها إلى حياة استهلاك، لو سدوا علينا الباب كل شيء انتهى. هذا عمدا سووا بينا هالشكل يا جماعة، ليش ما ننتبه؟ نزرع إلى عزتنا، نرجع إلى عزتنا، نزرع نصنع نتقدم في العلم، ننتج العلم. ولا شنو الغربيين علمونا نتعلم من عندهم؟ إحنا إيش فينا؟ إحنا مو كنا نعلم العالم؟ مو هاي بغداد كان حاضرة الأمة الإسلامية، حاضرة العالم كلها، هاي بغداد، هالعلماء الكبار كانوا ببغداد، من كل مكان يحصل علم يجي على بغداد. بس ليش ما نتعلم؟ ما نرجع؟ فهذه كلمة ربنا كلمة كبيرة، ولتبتغوا من فضله، يعني لازم نتقدم. هذا فضل الله، روحوا على فضل الله، أخذوا مو على الحاجة، إنما هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم ننتهي حينما نرجع بالليل، نمنا فاحينا، بالنهار اشتغلنا وحصلنا على فضل الله، الآن يأتي دور الشكر. ولعلكم تشكرون، نشكر بقلوبنا. كيف نشكر بقلوبنا؟ نرتاح. النعمة لما فد واحد يشكر الله عليها تتحول إلى راحة نفسية، إلى غذاء. الشكر غذاء الروح، كما أن النعمة غذاء للبدن، غذاء الروح. وبلسان نشكر حتى لسان يكون طيب، وبعملنا نشكر أن هذه النعمة بناكلها وحدنا، ما نصرف فيها، نخلي الآخرين أيضا يشتركون فيها. ولعلكم تشكرون قلبا ولسانا وعملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.